من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير لك اللي عم بيتابعونا. حكينا كتير بكذا حلقة عن كتير أمور خاصة بالأنظمة من الإمارة لنظام القائم مقاميتين للمتصرفية للعهد الانتداب الفرنسي بعدين قيام لبنان الكبير أو قيام دولة لبنان الكبير. اليوم بدنا نحكي بداية عهد المتصرفية مع أول متصرف داود باشا. كيف كان حكمه؟ بشو تميز؟ يعني أسئلة كتيرة منحب نعرفها، لأنه دايماً يمكن التاريخ عنا هيك وصلنا بشكل كتير مختصر، اللي بقيلنا من اللي تعلمناه مختصر وما بيضوي على الصورة الكاملة. فنحن اللي عم نعمله بهالبرنامج أنه نجرب بالوثائق اللي عنا وبالمتابعة وبالقراءات نكمل الصورة. عم بتابعونا عبر موجتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb، وعم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش rll. دكتور إليلي صباح الخير.
صباح النور ديكو.
بدي هيك قبل ما نبلش نعيد كل اللبنانيين والمسلمين خصوصا والدروز بعيد الأضحى المبارك. أكيد
صحيح، أكيد مستفيد يعني هلأ منطلع مباشر على الراديو تنعيد كل مواطنينا في لبنان خاصة المسلمين بهيدا العيد اللي بذكرنا بأهمية قراءة مسيرة النبي إبراهيم أكيد، وكيف فينا نطلع لقدام تروح على يعني قراءة يمكن مستقبلية مبنية على السلام وعلى التلاقي، ما هيك؟
وكيف فينا نسحب فكرة التضحية انه كل هالسنين المضحى به هو لبنان.
تماما، فاذا يعني حلو نعمل اسقاط ل يعني هل اذا بدك هالعبر من التاريخ خاصة تاريخ الدينة كيف فينا نحولها لأشياء إيجابية ونقدر نستفيد منها تنطور كمان لقدام، لأنه بالنهاية كل الديانات السماوية بتطلع على قيمة الإنسان مش هيك ونظرة الإنسان وبتعلم من شأن هذا يعني الروح هيدي وهالمسيرة هيدي لهالفرد اللي بيكون عم بيكون مجتمع سليم وصحي وكمان عم بيتطور لقدام. فكمان منعيدهم عن جديد.
أكيد دكتور إلي، نظام المتصرفية من 1861 ل 1918 يعني منا فترة قليلة أبدا.
صحيح.
في كذا متصرف قطعوا، نحن اليوم بدنا نركز على أول متصرف داود باشا. بس أنا عندي استفسار قبل ما نفوت وتعمل يمكن عرضك التاريخي اللي دايما بيخدنا على الزبدة والخلاصة بالآخر.
شو بيخدنا غير محل؟
نعم،
مش انه بيخدنا غير محل،
لا لا بيخدنا على الزبدة، بس في عرض بتعمله بطريقة يعني كل مرة بنستمتع فيه. لما قرروا انه متصرف مسيحي عثماني غير تركي وغير لبناني، كيف شو فينا اذا بدنا نشرح ليميزوا الناس الفرق بين العثماني والتركي بوقتها؟
هو التعريف الرسمي يكون متصرف غير لبناني بس عثماني كدولة عثمانية ولكن يكون مسيحي. هلا التركي هون بيعنوا فيها بهديك الوقت بشكل عام، كان التعبير التركي تعني المسلمين في الأدبيات الغربية،
يقولوا أنه مش مسلم.
صحيح، بالأدبيات الغربية كان في تعميم لأنه كان في نقص كمان بالمعلومات أو نقص خلينا نقول بالتفاصيل المعلومات. يعني بتلاحظي كل كتابات الرحالة كل كتابات المفكرين والفلاسفة اللي كانوا يشتغلوا على موضوع الشرق كانوا يعمموا تقريبا انه التركي هو المسلم، يعني ما كانوا يميزوا بين هودي الشغلتين. بعدين رح نشوف بالقرن التاسع عشر اخره رح يصير في تمييز بين العربي والتركي، لانه بصير في نوع من النهضة العربية وبصير في كتابات باللغة العربية وتطوير هاللغة العربية. هذه مرحلة رائعة جدا وفيها تحولات ممتازة. فاذا الشرط اللي سألتينا عنه هو شرط له عدة اسباب، بس خليني انا اقول كمان شغلة وهي ما خبرتك اياها تحت الهواء. نحن يعني ما نستفيد من قراءتنا لأول متصرف تنحكي عن شخصية لبنانية جد مهمة، وبفتكر لبنانيين مبارح اللي بهموا هذا الموضوع متابعين عرفوا أنه في ملف تطويب يوسف بيكرم
قبل أنه ينفتح
تماما، وبالتالي عم نحكي عن شخصية لبنانية
مدموجة كانت بديك الفترة.
أيوة، كانت مدموجة بين قيادة سياسية وكمان قيادة اجتماعية دينية، هو يوسف بيكرم
أسس أخويات
وكان عنده علاقة مضطربة جدا مع داود باشا أول متصرف على متصرفية جبل لبنان. منفوت فيها شوية إذا بدك بخلفيات نشرح شو مسار الأمور.
عندي بعد سؤال استفساري بهيك بالتفاصيل الصغيرة تأرجع أترك لك الكلام لألك دكتور إلي الياس. لفظة متصرف صار عليها يعني خلاف قبل ما تتفقوا عليها، عم بيفكروا بأمير لا ما بدون يرجعوا يسترجعوا بترجعوا يمكن الفترة الماضية رئيس جمهورية ما بتزبط الحاكم خافوا أنه يفهموها أنه فيها كتير إذا بدك سلطة ذاتية مع أنه رجعنا حصلنا على السلطة الذاتية لو وصلوا لمتصرف علما أنه الكلمة بالفرنسية هي مفوض ولا هني بيشبهوا بعضهم
هي بدك تشوفي هون الأتراك أو السلطنة العثمانية كيف كانت عم تقرأ هذا الموضوع أنت كنت عم بتناقشي موضوع سياسي أو حل لمنطقة جغرافية بتوقع تحت سلطة السلطنة العثمانية وبالتالي المقرر النهائي أو إذا بدك اللي بده يقبل بهذه الفكرة ويكون هو بيعتبر حاله كاسب من هذا المشروع مش كمان
خسران
وكمان نقطة استفزازية مثل ما كان كل آخر 50-60 سنة من ما قبل نشأة المتصرفية فكلمة متصرفية بتحمل صفة إدارية وبالتالي تتكون مقبولة أنه هذا الشخص المندوب أو المفوض أو اللي هو رح نسميه حاكم جبل لبنان أو متصرفية جبل لبنان بده يكون عنده صفة إدارية واضحة يعين من قبل السلطنة ويتم الاتفاق عليه أو بياخذ رضا كل مندوبين الدول الأوروبية بهداك الوقت
مزبوط.
وبالتالي بتصير صفته إدارية وبيخضع لسلطة السلطنة العثمانية
مشان هيك ضاعوا الجماعة
فكرة أمير وحاكم ما كانت تزبط وما رح تزبط كان بهداك الوقت طبعا وأصلا مش السلطنة اللي كان عندها مشكلة مع هذا الموضوع بس مش اللبنانيين اللي كانوا ساكنين بجبل لبنان بهداك الوقت ما حيتقبلوا فكرة حاكم غربي أو أجنبي أو منه لبناني يكون هو خاصة المسار اللي كانوا عايشينه من تقريبا خلينا نقول 1890 وبالطالع لحد 1840 كانوا عم بيخوضوا تجربة ووعي سياسي وثقافة ما بيسمح لهم أنه يقبلوا يرجعوا لورا بالمطالبات السياسية إذا بديك أو بالرؤية لوضعهم السياسي فنقدر نفهم نحن هذا الموضوع لازم نطلع شوي على فترة الإمارة الشابية وهون يمكن بقدر جاوبك كمان بتفصيل أكتر على سؤالك الإمارة الشهبية أخذت مجدة إذا بديك مع أمير اللبنانيين مثل العادة نحن سميناه أمير لأنه نحن بدنا نشوف هذه الشغلة بهالطريقة لأن نحن دائما عنا طوق وسائل الحرية وإلى الاستقلال عن أي سلطة حاكمة بالمنطقة لو بده يكون بالحد الأدنى الأمير هو بشير الشهبي الثاني يعني عم نحكي عن سلطة شخص فرض سلطته بشخصيته
كان عنده حنكة كتير كبيرة
حنكة بيقولوا عنا بحب أن المؤرخين كيف بيسموا هيدا الأشياء كان عنده رؤية واضحة واستعمل العنف يقدر يحافظ على رؤيته يعني ما بدنا هلأ نقعد نضيع أنه ما لازم نحكي عنه لا كان زلمة عنيف
وفرض القوة على اثنين على الدروز وعلى المسيحيين
دروز مسيحيين بس عم نحكي نحنا على الدروز ومسيحيين من الطبقة الفلاحيين وحتى على دروز مسيحيين من طبقة اللي يمكن نسميه القطاع السياسي
وعمل تحالفات برا يعني كان بدء عمل المستحيل يمكن تحافظ على سلطة
عنده رؤية وعنده سلطة ما بدنا نتخبى وراء أصبعنا يعني ما إنه ليه بدنا نجي نقول إنه لا هذا حاكم إنه كان مسالم لا يا جماعة في منطقة جغرافية معقدة في شخصية صلى إنه تكون بهذه السلطة وعندها طموح سياسي وجربت أنه تدفش إلى الأمام الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهالمنطقة اللي هي مسؤولة عنها
نعم.
فإذا عم نحكي عن حاكم فعلا مش حكم حاكم بكل معنى الكلمة ماروني على رأس هذه الإمارة رغم كل النفي وكل النقاشات بالتاريخ أنه هو ما كان يفرجي شو طيفته هيدي بطبيعة الحال هي بسموها عدة الشغل يعني اليوم إمارة جبل لبنان اللي هي تعتبرها جزء أساسي من تكوين هذا المجتمع وهذا الدولة اللبنانية ما هي كانت إمارة منا ما فيها أكترية طائفية واحدة بالمعنى هيك الفج إذا بدك للكلمة كان فيها تعددية دينية صحيح كان في أكترية نسبية للمسيحيين خاصة الموارنة وللدروز ولكن كان في عدة مجموعات عايشة على أطراف هذه الإمارة واللي قبلوا بسلطة هذا الحاكم وبالتالي الحاكم تيكون مقبول من كل الناس ويكون يلعب دوره مزبوط ما بده يستعمل يعني ما بده يخلط الدين بالدولة وهون بتقولي طب هذا المفهوم كان موجود بهذيك الأيام نحن هلأ عم نطالب هذا الشيء بقلك قلتك أنه هذا الصراع على خلط الدين مع السياسي هذا صراع قديم
اليوم تثبت قبل يمكن كان بعده نص
كان على مستوى شخصيات يخدوها ما بدك تنسي كمان انه بفترة الامير بشير كان في ثورة فرنسية ضربت الكليروس ضربت الكنيسة عملت موقف على ردة الفعل او على صوت الكنيسة لحد ما هلأ كمان هذا موضوع بنبحث لحاله بحلقة لحالة يعني كان صار في نوع من افكار سياسية جديدة ضرب الامير بال1840 وخروجه من السلطة من لبنان عمل ردة فعل كتير كبيرة اول شيء على مستوى المنطقة على مستوى السلطنة كان ضربة إيجابية. يعني هن قدروا بمشكل إقليمي مع المصريين أنه يخلصوا منهم, يخلصوا من كل اللي هن كانوا حواليهم إذا بدك بهالمعركة العسكرية والسياسية اللي كانوا عم تنخاض. وكمان على مستوى المحلي كان عندك ثورة, ثورة وعي ثقافي وسياسي عند ما يسمى بالفلاحين أو الطبقة الفلاحة في لبنان, اللي كانت بلشت لحد ما يعني تقول أنه أوكي فينا نقبل بسلطة أمير إمارة ولكن في حقوق وواجبات, في موضوع الضريبة بنا شو كبنا لقي لحل هيدا هيدا شيء. وهون حد هيدولة بدك تلاقي الحلقة اللي بتربط بيناتهم بين النظام السياسي الحاكم والرؤية السياسية الاستراتيجية وبين الفلاحين, هي الكنيسة المارونية اللي لعبت دور مع كذا بطرك, خاصة بطرك حبيش, على انه تحول هذا الواقع الى اكتساب او خلينا نسميها كسب في السلطة وفي الوجود, اللي كانت واضحة انه الكنيسة بهالمرحلة بالذات اخذت قرار انه هي تصير صاحبة القرار الاخير في جبل لبنان, لأنه عم نحكي ديموغرافيا كان عندهم الإمكانية, عم نحكي اقتصاديا كان عندهم الإمكانية, وحتى على مستوى السياسي والرؤية السياسية كان عندهم هذه الإمكانية. هيدا الشيء بهالمحل بالذات رح نشوف أنه يكون رح يصير على حساب الشخصيات أو العائلات الدرزية التقليدية اللي كانت هي حاكمة جبل لبنان الجنوبي بشكل عام, واللي هي كانت أساس بداية هذه الإمارة. يعني كمان هون بدنا نشوف أنه في تراكمات كتير تاريخية ببعض المحطات كانت تبين أهميتها وبعض محطات كانت تم تنسيها والإغفال عنها.
نعم.
بهالفترة هيدي بين 40 و60 من صرفية جبل لبنان كان عندك تحول جذري على مستوى السياسة الاجتماعية, في عودة إلى ما قبل عهد بشير الشهابي, عم نحكي هون يعني عودة استحكام العائلات الإقطاعية في السلطة. وهون رح نشوف في نظرة خاصة ل جبل لبنان الشمالي, ورح يبرز شخصية يوسف كرم بهذه المرحلة. يعني عم نحكي بال40-45 تقريبا عم تتعرف على شخصية كان بعدها بال15-16 سنة خاضت معركة مع جيش العثماني اللي كان قايم بحملة عسكرية لتأديب الفلاحين الشمال, وبتشوف شخصية قدرت كسرت هذا بمعركتين, بنحكي ببنشعي ونحكي بسرعل, معركتين
كبار وقاسين
تماما ضد السلطنة العثمانية. وهذا الشيء بحب هيك خبر شغلة مهضومة بتداولوها كتير, وهون بدي كمان وجه تحية لمؤسسة يوسف كرم لأنه عملت شغلة كتير حلو, وكان إلي الشانس أنه أتعرف عليهم واشتغلهم لفترة قصيرة بجامعة الكسليك لما جمعنا أرشيف يوسف كرم اللي كان مبعثر هون وهون, وجربنا نلاقي كمان جدته اللي كانت مدفونة وين كان قبره بإيطاليا. يعني كان في شغل حلو على هذا الشيء, وهن كملوا عمليا بهذا الموضوع, وبظن هلا اللي عم بيصير بمعملية فتح ملف تطويب وكان جهة خاص لهالمؤسسة هاي. ف بهالمرحلة بتشوف انه لما بين اسمه لهالزعيم السياسي والقائد السياسي والي طرابلس بيفرض عليه نوع من او يعني بيحط عليه جايزة للي بيقدر يلقطه او يقدم له راسه ليوسف كرم. شو بدك منه يعمل؟ ينزل هو شخصيا عند والي طرابلس ويقول له انا يوسف كرم اذا بدك تاخذ لي راسي كتير منيح, بس المصريات اللي انت بدك تدفعهم حق هيدا تدفعهم للفقراء. بهالمعنى الحديث اللي صار بينه وبين الوالي بيعطينا كتير خلاصات تاريخية. مثلا بيقول له الوالي انت ليش انه هجمت على العسكر؟ بيقول له لانه قطعته بكسروان وحرقته الاديار والكنيس واغتصبتونا نسوانا وهنتونا الكهنة تبعنا. هيدا بهالقراءة هاي بتشوف كان في واقع تاريخي مزل جدا. يعني ردة الفعل اللي عملوها العثمانيين على ثورة الفلاحين وبعدين سقوط الإمارة, عملوا حملات تأديبية على الفلاحين هيدولة اللي هن كانوا أغلبيتهم مسيحيين وموارنة, بتشوف انه كان فعلا في قمع كتير كبير, والمخرج الوحيد كان هو ترتيب إلى حد ما نظام سياسي جديد. هيدا الترتيب رغم انه كان الخيار بانه يا بتموت يا بتقبلوا هذا النظام, كان في رفض تام للنظام ما بيقبلوا فيه لانه عم بيرجعون لورا, هو نظام كان مقاميتين عم نحكي عنه.
صحيح. والبطرك حبيش مثل ما قلت لعب دور ومضيو عرائد, انه هون بين مزدوجين او بين هلالين قديش بيشبه مبارح اليوم, كان مصر على حاكم بيختاروا اللبنانيه مش حدا بيجيبه من برا, واليوم بعدنا عنا نفس المعاناه هيك بين هلالين.
صحيح.
بحب دايما افتح
لكن مبدأ يعني, ولما يكون مبدأ أساسي في تكوين مجتمع سياسي ما بيتغير يعني.
نعم.
رغم كل الظروف ده المبدأ واضح, وهذه يمكن قوة هالجماعة اللي صار لها 1400 سنة صامدة على المبدأ، يعني ما في شيء بيغير. ف طبعا بترك حباش بنعمل له حلقة خاصة لأنه فعلا هو شخصية كتير مهمة بتاريخ لبنان وتاريخ الجماعة المارونية.
يوسف
طبعا
حباش
هون بدنا نشوف كيف بهالمرحلة الانتقالية بين قمقميتين، بين ثورة فلاحين، بين بتشوف أن يوسف كرم اعتزل العمل السياسي بهذه المرحلة وراح على عمل خيري وأسس جمعيات. وهون كمان يعني في قراءة لآلية حريق بيضوي فيها على أهمية نشأة هذه الجمعيات والأخويات بهالمرحلة بالأربعينات للستينات سبعينات. بيشوف أنه إذا بدنا نتابع الوعي الثقافي والسياسي عند هالجماعة ما نشوفها بالأخويات، لأنه كانت تجربة جديدة أنه المجتمع المدني بين هلالين اليوم بسموه مجتمع مدني صار عنده دور بالقرار السياسي من خلال كان عنده دور بالكنيسة، لأنه بوقتها كانت الكنيسة تاخد قرار سياسي. يعني بدل ما يروحوا على نظام علماني مثل ما كانوا عم يطالبوا فيه الفرنسيين بديك الوقت ويطلبوا كل شيء بعد الحائط، كانوا شايفين أنه خلاصهم هو بتقوية هذه المؤسسة، ولكن يخلقوا مجال للعلمانيين يكون عندهم دور بهذه الكنيسة. شغلة رائعة يعني.
هذا الفكر الاستراتيجي قديش عمره؟
كانت الأمور واضحة، وأوعى تفكر اليوم الأمور مش واضحة، يعني أنه الناس مش ضايعة.
أوكي؟
بس الناس اخذ خيار هالفترة. إذا ما نعمل هون لينك أنه كل الأساليب والأدوات اللي عم تستعمل بوجهن هي أدوات قرون وسطى، جماعة مقتنعين أنه العالم صار غير محل ورح نواجه بالطريقة اللي بتعطي نوع من مواجهة إنسانية مش مواجهة عنف مثل ما عم بيصير، أو مثل التحدي اللي هو هلأ تحدي عنفي. فنرجع لهديك المرحلة. هون رح تشوف أنه أحداث إقليمية رح تلعب دور بتغيير مجرى الأمور. يعني لو ما صار في يعني في مؤرخين بيربطون ببعضه، مثلا ما له علاقة، في ثورة فلاحين اشتهرت ب 58 مع طانيا الشاهين وقدرت عملت إنجاز معين في منطقة الأكتريتها فيها زعامات مسيحية.
نعم.
ولما انتقلت إلى المنطقة اللي فيها زعامات درزية تقليدية أخذت طابع ديني، وهذا الشيء يمكن كان مفهوم بوقتها. تحولت لحرب طائفية. هاي الحرب الطائفية امتدت لا حدود دمشق ولا داخل سوريا الحالية اليوم. طبعا سوريا ما كانت موجودة بهداك الوقت، عم نحكي سوريا الحالية حدودها جغرافية.
ايه يعني فصلت لنا قبل بمرة الخريطة تماما. كيف كانت.
نعم. بدنا نغلط ونمشي بنظريات مثل قال وكيم. فالفكرة هي هون انه هل مذابح الطائفية اللي صارت اجت ردة فعل مش على الثورة اللي صارت في جبل لبنان، اجت ردة فعل على الاصلاحات الادارية اللي ادخلها المصري لما حكم سوريا بهذيك الأيام، يعني المناطق اللي اليوم تسمى سوريا، وأعطى فيها دور وسلطة للجماعات الغير مسلمة، وهذه كانت نقلة نوعية وحكينا عنها بكذا حلقة. ردة الفعل اجت لما خسر المصري، وإذا بدك هالدور اللي أخدوه كان دور كتير إيجابي لدرجة أنه بيّن الفرق الشاسع بالقراءة السياسية وبالنظرة إلى إدارة الأمور وإدارة هذه الملفات.
نعم.
رح يتم إبادة أحياء كاملة بدمشق اللي هي أغلبيتها أحياء مسيحية. رح يتم طرد مجموعات كبيرة، عائلات كبيرة، تجار صناعيين إلى الداخل اللبناني. وعنا للكنيسة المارونية شهيدين سقطوا في دمشق بهذه المرحلة. هيدا الوضع صار فيه مثل مبرر كبير وبنفس الوقت اهتمام للمملكة الفرنسية لا تدخل وحماية هالجماعة الكاثوليكية المسيحية في الشرق. وهون رح نشوف انه رح يصير فيه اتفاق بين الجيش الفرنسي اللي صار موجود بجبل لبنان وفات سكر المنطقة كلها ووقف عملية الذبح المنهجي اللي كان عم بيصير خاصة بالجبل بشوف منطقة دير القمر وبهالمناطق. عم نحكي عن 15,000 مسيحي انقتلوا، عن أطفال اندبحت بالكنيس، عن نساء اختصبت لأنه تركوا لحالهم. وهون رح نشوف نوع من نظرة controversial، يعني نظرة متناقضة حول شخصيته يوسف بكر، لأنه بعد ما اعتزل السياسي بالستين رجع عيد للسياسة لما شاف الوضع مثل ما هو
ما قدر يبقى متفرج،
وعمل حملات عسكرية ووصل على زحلة وصار في خيانة، يعني صار في نوع من هيك من إذا بدك تحميله كل المساوئ اللي صارت بالمسيحيين خاصة بمنطقة الجبل ومنطقة زحلة. ورح يصير معه خلاف مع البطريركية المارونية لأنه كان بتفضل كمان البطريركية أنه شوف فرنسا شو بدها تعمل. هون كان رافض تماما لأي نظام بيخرج الكنيسة المارونية من السلطة الفعلية، لأنه كان بلش يصير في نقاش على تركيب نظام جديد اسمه بروتوكول أو الريجلمون أورجانيك يعني بروتوكول متصرفية جبل لبنان اللي هو إنشاء هالمتصرفية هاي، اللي كان عنده ملاحظات كتير كبيرة عليها مع مجيء أول متصرف داود باشا. صار في خلافات جذرية وحتى عسكرية مع يوسف بيك كرم. مين داود باشا؟ داود باشا أرمني كاثوليك عثماني، من أرقى الشخصيات الدبلوماسية ممكن تعرف عليها بهذيك المرحلة.
معظمهم كانوا أرمن متصرفين،
9 من أصل 11 صحيح.
لماذا؟
المعادلة لهذا تحليل الخاص، المعادلة يعني اللي بتركب بين بده يكون مسيحي ولكن عثماني، طبعا رح يكون أرمني وكاثوليك، لأنه يعني على مستوى الدبلوماسي والثقافة هن كان عندهم حرية
ديموغرافيا بوقتها كمان.
هي 1-2 كان عندهم حرية وعندهم وجود بالسلطنة، هذا قبل بدء التطرف التركي واللي أدى لاحقا
للإبادة
بالأرمن. وهذا الشيء أكيد يعني عم نحكي دايما نحن ما ناخد الأمور حتى
بالسياق صحيح،
السياق التاريخي والسياسي.
بس تقول من أرقى الشخصيات دكتور إليلياس، يعني قصدك بالحكم ولا بالفكر ولا بأي طريقة أرقى الشخصيات؟
يعني اليوم لما تخلق نظام إدارة جديد وبوست إدارة جديد بتنبش على شخص ما عنده كفاءة،
بتحكي
عن شخصية عندها شهادة بالقانون من ألمانيا بهذيك الأيام، عم تحكي عن ممثل السلطنة العثمانية في النمسا وفي ألمانيا كأنصل، عم تحكي عن إلى حد فترة قصيرة جدا عمل وزير البريد وعمل كمان اشتغل بوزارة الداخلية، يعني عم تحكي عن شخص متمرس بالإدارة العثمانية. وهون كمان الإدارة العثمانية بهذيك المرحلة كانت عم تشهد نوع من ريفورم، يعني نوع من نهضة جديدة سميت بمرحلة التنظيمات والخط الهميوني ما قبل. يعني هون كمان سلطنة كانت بتتحول من سلطنة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة إلى دولة على رأس السلطان، عم بتكون عم بتدير الأمور بطريقة إدارية جديدة وحديثة ورشيقة. ولازم نعطي الموضوع حقه أكيد، لأنه كمان هذا انعكس على المتصرفية، يعني لو ما هالمنطق الجديد اللي كان عم بيسرب السلطنة العثمانية ما خلقت المتصرفية. كنا رحنا على سياسة قمع وأرسلنا عسكر وقتلنا، يعني كانت خلصت القصة هون.
ما كانوا خايفين لأنه كانوا خايفين من تدخلات الدول الأجنبية، ما كان عنده خيار تاني.
واحدة من الأشياء صحيح، بس كان فيك تعملي مثل ما يعني كان فيهم يعملوا مثل عملوا بالأرمن بالحرب العالمية الأولى، يعني مع كل حال جربوا يعملوها فينا بالحرب العالمية الأولى لما حاصروا الجبال وكانوا روحوا. يعني رحنا 100,000 قتيل من وراء السياسة.
بشو تميز حكمه داود باشا؟
داود باشا بدك تعرف انه استلم ملف جديد، ادارة جديد مع كل تشعباته، وكان عنده صراع بين السلطنة
تراكماته السيئة.
يعني ليك شو كان خياراته، بده دايما ياخد بعين الاعتبار شو بده السلطنة وشو بدهن الدول الاوروبية
وشو بدهن الشعب
اللبناني، يعني وكلهم معتبرين انه هن معهم حق بالنظر لمستقبل هذه المنطقة. وواجهته لسبة كرم، يعني اكيد أدى لنفيه، تم نفيه يوسف بيك كرم لأنه صار في نوع من اتفاق إذا بدك يعني ضمن اتفاق دولي، وهذه هون القاعدة ما بحب استعملها لأنه في كتير ناس بتقول عند تغيير الدول
أحفظ رأسك
هيدي يعني أوكي تسخيف للواقع. يعني كمان في أسباب تانية لازم نطلع فيها، في شخصية يوسف بيك كرم، في طموح يوسف بيك كرم بالفترة هديك. فتم نفيه أول مرة، ولكن رجع عاد سريا بال64 وكمل معركته على داود باشا، لأنه كان بيعتبر أنه ما فينا نرجع من إمارة حكيمة مارونة لبناني هالقد جزء من المجتمع السياسي اللبناني يحكمها حدا غير لبناني. يعني كانت نظر يوسف بيك كرم لهالموضوع مختلفة عن باقي، بالعكس كان باقي الجماعات عم تقول لي خلينا نقبل بالموجود شو كده نحافظ على وجودنا.
يعني نظرته عم بتلاقي نظرة الكنيسة بالنهاية بوقتها،
بوقت البطرك مسعد ما كتير اتفق هويه، يعني لو الكنيسه كانت الى جانب
انا عم بحكي اذا بدك نهج البطرك حباش اللي هو عمل ثوره
صحيح.
يمكن بوقتها قطع شخصيات مثل دايما بيقطع شخصيات
صحيح.
يمكن حد وشخصيات
بس ما بتشوفه بالسياسه، لانه هون عم نحكي سياسي، يعني هون ما بعرف نحكي انه موقف، لا اثنيناتهم عندهم نفس الموقف
أوكي.
من مستقبل الجماعه، ولكن التكتيك شو هو التكتيك هلا بكام بهذيك المرحله انه الفرنسيين عاطين ضمانه، والفرنسيين منهم شايفين انه في مخرج هلا بالوقت الحاري لحاكم مسيحي لبناني،
وبالتالي بدنا نقبل بهالمرحله الانتقاليه
تماما. هون داود باشا لعب بهال يعني بهالقيود هيدي بالحد الادنى، وسع حدود المتصرفيه، كان في نقاش على وصل الحدود حكي بقصة الأميون والمناطق اللي بتصير على حدود طرابلس.
يعني فكرنا كان انه مجرد طرح بس لا وصل انه يوسع. اوكي
مباشر نظم الإدارة عمل ريفورم مسمي عمل إصلاحات. ما تنسي كان أول مرة بيصير فيه انتخاب على مستوى جبل لبنان لمجلس إدارة تمثيلي وهذه كانت ممارسة جديدة للسلطة بطريقة ديمقراطية جديدة. كمان بدك تشوفي انه المجلس الاداره كان موزع بشكل نسبي على الطوائف كان بده يراعي كل طوائف لبنان بهذا التمثيل وشو دورهم وشو قد حدود سلطتهم وطبعا بده يلعب دور الحاكم بس بنفس الوقت هو منه حاكم لانه بده
يرجع للقياده العليا.
يعني عم نحكي عن شخصيه فعلا كانت بتدرس اذا بدك بيه كيف قدر دار هيدي المرحله وطبعا بتدرس شخصيه يوسف كرم وقراءته لهذا الموضوع. ب 66 راجع ينفى يوسف كرم لانه يعني كملت المعركة للآخر وصار في رفض تام لهيدا وكان في قرار انه البروتوكول اللي تم الاتفاق عليه ما بيتغير. هلا بتقولي لي عشو كان مراهم يوسف كرم؟ بقلك انه بأول اتفاق صار مع داود باشا ضمن يعني بين السلطنة بالدول الأوروبية على شخصية داود باشا كانوا معرفين انه تطبيق النظام بده ياخد عليه 3 سنين بده ياخد على إعادة قراءة وإصلاحات. فبهالفترة من 61 ل 64 كان يوسف كرم راهن على انه بهالضغط السياسي اللي بيتمارس
نعمل اصلاحات مختلفه وناخذ سلطه
صحيح.
اكبر
صحيح. واحده من الاصلاحات الاساسيه اللي تؤدت ل يعني من بعد 3 سنين هي اعاده توزيع المراكز او اذا بدك التمثيل الطوائف بشكل نسبي
وليس واصلا كان في مجلس يحكم حد المتصرف فيه 12 عضو صح كانوا يمثلوا كل الطوائف
بالأول كانوا يمثلوهم بشكل متساوي 2-2-2-2 بعدين صاروا بشكل نسبي
يعني مش هيك يعني من هديك الأيام عندنا مشكلة عد يا دكتور
هيدي أنا برأيي هالمعطية قراءة مختلفة نسبة مشكلة العد هي يعني بنسميها نحن الطائفية السياسية وهذا نظام سياسي بحد ذاته بنعمل له حلقة لحاله إذا بدك العد إيه إذا في مجتمع متعدد العد بيلعب دور
مع أنه ولا مرة كانت الأكترية مطلقة أو كبيرة كانت على طول أكتريات ضئيلة
عندكم بلبنان ما في أكتريات في أقليات تتفاوت نسبتها شوي عن الباقي يعني اليوم بلوايح الشطب إذا ما نحكي لوايح الشطب أوكي أكبر طائفة بلبنان هي 26% موز الباقي بين 13-19-20-22-5-6 إذا ما نفوت بلعبة عدد
النظام اليوم مين أكبر طائفة يعني 26%
في السنة
بلبنان
عكس ما كل الناس المشهديات اللي بتشوفيها على الطريق مختلفة على الأرقام المشهديات بالنهاية حسب وين عايشة
حسب الدعاية السياسية اللي بيشتغلوا عليها طبعا
هذا كله بيلعب دور هلا فخلينا لكن نعتبر أنه ما في عنا أكتريات هلا إذا بدك تعترف أنه أنت عندك شخصية مختلفة عن باقي الجامعات ما فيك تحكي بالعداد إذا بعتبر حالك أنه أنت المجتمع اللي انت عايش منه هو واحد متجانس نحكي برقم عدد وما بظن انه في تجانس لا بالقراءة الى السياسة الخارجية ولا حتى الى يعني العنصر البشري والنظرة حتى الى يعني الانسانية بكل ملفات داود باشا عمل شغلة مهمة هلا هو مش وحده لانه عم نحكي نظام متصرفية جبل لبنان البروتوكول عطى مجال لاشياء رائعة بظن ما حدا من المناطق المجاورة قدر اخذ هالادفانتج او اذا بدك هالتقديمات اللي اخذها جبل لبنان مثل مثلا قبل المتصرفيه كان جبل لبنان يدفع ضريبته للسلطنه بعد متصرفيه صار لبنان هو بلم ضرايبه تيكون عنده لانه صار عنده خزينه خاصه وهيدي الخزينه الاول 6 سنين كان يندفع على من السلطنه بحدود 30,000 ليره راس مالي تا يكملوا النقص بلم الضرائب يعني كأنه كانت مدعومة من خزينة السلطنة يعني هي أول نقلة نوعية إذا بدك اثنين صار فيه نوع من جهاز أمني خاص متصرفية من اللبنانيين يعني هون بلشنا نشوف كيف عم بيتركب
كلها أيام داود باشا
كلها
هو حكم 7 سنين صح؟
صحيح هو يعني هيدي
مرحلة 68
ترك المتصرفية أكيد بس هون عم نحكي عن فترة الأساسية هي كانت أصعب فترة مش هيك حبينا نحكي عنه بهذه الحلقة
طبعا
عطى دور أكتر للمجلس الإدارة للمستشارين باللعب السياسي لأنه اعتبر حاله هو ما بيعرف بالترتيبات العائلية المناطقية ولما الضرائب ومن هناك بتاريخية هذه الشغلة وطبعا عطى حيثية للكنيسة المارونية للمقامات الدينية اللي كان بوقتها بتشوف أنه متصرفية جبنان هي المساحة الحرية المتبقية الوحيدة بقلب السلطنة.
مين حط نص النظام للحكم بعهد التصرفية؟
بدك تطلع على المستشارين اللي هن عينوا من قبل الدول الغربية واللي يعني بدك تعطي هون أكيد أهمية للسلطنة العثمانية. نحكي عن بالأول عن شخصية بال45 اشتغلت منيح على فكرة لبنان ولكن على فكرة نظام سياسي جديد لبنان. ولكن كل دولة أوروبية بهالمرحلة عطت يعني عم نحكي مثلا عن شخصية كتير بذكرونا فيها وبنبسطوا فيها اللبنانية هي إنه مترنيخ ريتشارد فون مترنيخ. هذا كان بسموه يعني المحرك السياسي الأوروبي والصراعات الأوروبية بين بعضها. كان عنده دور بوضع ريجلمون أورجانيك تبع جبل لبنان. يعني عم نحكي عن شخص عنده ثقافة سياسية وفيلسوف سياسي اشتغل هذا الموضوع. عم تحكي أكيد عن ممثل الفرنسيين, عم تحكي عن ممثل الروسية بهداك الوقت, طبعا عن إيطاليا اللي كان اسمها سردينا بهداك الوقت. يعني بسميهم كلهم على كل حال كمان صديبة بهديك المرحلة. فهودي مثل كأنه عملوا لجنة لدراسة هذا الواقع. وأكيد ما بيشبهوا
لجان اليوم
لجان اليوم وحتى المبعوثين الخاصين إلى الشرق الأوسط. لأنه صحيح كان في, وأنا هون بوافق كتير من المؤرخين, أنه كان في الانتري ايكونوميك, يعني كان في المصلحة الاقتصادية اللي هي عم بتحرك هذا الوجود. ولكن بوقتها يا جماعة عم نحكي عن قارة أوروبية لازالت كانت تقرا نظرتها للمستقبل من نظرة إنسانية دينية ضمن قيم ومعايير معينة. وهذه القيم والمعايير بقيت للسبعينات هي بتحرك كل هالخيارات السياسية. فكان عنده نظرة كمان العلاقة بحماية الأقليات في السلطنة. عشان هيك واحدة من الأمور اللي خلت الكنيسة تعارض هيوس بكرة بهالمرحلة بالذات, يعني كان عنده مواقف خلينا نقول متفاوتة إلى داود باشا ودوره وكل لعبته, هي أنه لا في ضمانات أوروبية وعارفين هن شو عم بيعملوا. ونحن هالقد حجمنا وهالقد مستوينا لازم نقبل بالموجود لأنه هذا الشيء بيأمن لنا استقرار. وفعلا يعني إذا بدي تعمل قراءة وتقارنة بستعمل هون تعبير لخليل إنالجيك اللي هو كان مؤرخ تركي توفى, عامل كتاب عن المتصرفية بدعي كل الناس تقرأ بالإنجليزي اسمه The Long Peace, الفترة السلام الطويلة المستدامة اللي هو فترة المتصرفية بيحكي فيها لحدود الحرب العالمية الأولى.
حلو كتير. طب دكتور إلي, داود باشا يمكن الرقي اللي حكيت عنه ترجمه باهتمامه بالصحافة, باهتمامه بالتربية, يعني إنشاء جريدة, يعني حتى إنشاء أو إقامة مدرسة مجانية, هيدولي كلهم بيترجموا هذا الرقي اللي حكيت عنه.
هيدا ما بدي أنا أعطيه بس فضل لداود باشا, بدي أعطيه يعني بدي أقول إنه هو كان حاكم متنور, عرف لعب دوره مزبوط, تفضى إذا بدك أو عرف دار الصراع السياسي اللي كنا عم نحكي عنه. ولكن الجبل لبنان والمجتمع اللبناني بهذاك الوقت كان هو يعني حاطط قدام أهداف, واحدة من أهدافه هو هالشي اللي عم تحكي عنه. يعني مش مع داود باشا صار في جرايد, مش معه هو صار في تحسين إذا بدك وحماية هالتطور هيدا أو
بطل في القمع اللي كانوا عم بيعيشوا بوقتها قبل
100%. يعني المتصرفية أكيد هي اللي عطت هالضمانات وسمحت إن هذا الشيء يتطور. ولكن مع داود باشا بالأول مع باقي المتصرفين المتنورين هل في منهم كانوا ما كتير. ومرة حكينا بحلقة عندك عن تنين لبنان اللي هو كان متصرف فاسد عنده صهره اللي كان يلعب دور بالهيدا. مش كلهم كانوا متنورين.
وبوقتها قلت لنا ما ناس بتقول التاريخ بعيد نفسه, لا بس منقول في حالات دايما متشابهة بتتذكر.
ومستعصية. داود باشا فهم تركيبة المتصرفية وفهم ليش هالخلفيات التاريخية اللي أدت إلى هون, وشاف إنه ما ممكن يخلق نوع من استقرار سياسي ويقدر يخلق نوع من هيك السلم اللي حكينا عنه إذا ما عطى مجال لهالحريات اللي صارت هي متجذرة بهذا الجبل إنه تاخد مداها. وهالشي رح يؤدي بعدين لتساؤل كتير كبير عند اللبنانيين وخاصة عند المتصرفين اللي اجوا بعدين, إنه تب بيروت بهالحالة ليش بدها تضل هي ولاية عثمانية, ما صارت جزء لا يتجزأ من هالمد التاريخي والمد الاجتماعي والسياسي لجبل لبنان. ورح نشوف انه واحدة من اسبابها بعدين لتحول بيروت لعاصمة لبنان لما صار في لبنان الكبير هي كانت هل بداية العلاقة بينه وبين جبل لبنان من 1840 وبالطالع.
نعم. يعني فينا نقول بالآخر دكتور إلي الياس أنه بنهاية حكمه، لأنه حكم المتصرفين كان يعني ما في شيء وقت محدد، فقط كان يخضع لكتير أمور، مثل بيقولوا أنه داود باشا وقع في فخ فؤاد باشا وزير خارجية الدولة العثمانية لما كان بده يتوسع الحدود كنت عم تحكي عنها، وقال له ما لك إلا أنك تضغط وتقدم استقالتك، فكان فخ لحتى يخلص حكمه. مزبوطة هالخبرية؟
هيدي نوع من يعني خليني ما حطها بإطار العام الكبير، خليني أقول أنه يعني الفساد الإدارة العثمانية وال يعني الفساد المستشري في الإدارة العثمانية رغم كل إصلاحات العملية أكيد هون خلت أنه يعني يجي ينعمل نفس اللعبة اللي كانت تنعمل مع الملتزمين أو اللي كانوا الأمراء، يعني يصير في نوع من استفزاز لاستبدالهم بشخصيات ممكن تأملهم خدمات غير، وممكن تخلق نوع من لا استقرار، لأنه لا استقرار بيخلي دايما يكون في فرصة للتدخل ولاكتساب قصص بالسياسة وقصص بالاقتصاد. فأكيد شخصية داود باشا ما بتسمح له كان يخضع لهذا الاستفزاز. ما حدا يفهمني أنا عم دافع عنه، نحن نعمل قراءة للمرحلة
موضوعية علمية، نعم،
بغض النظر عن شخصية الحكام إذا بديك، ولكن باللي عملوه بالعمل السياسي شخصيته وثقافته ما بتسمح له يخضع لابتزاز. مش هيك كانت فكرة أنه يخرج بطريقة أنه عم يضغط كانت هو الأفضل لأله، تقول أنه تركت أثر وعملت وجبات للآخر.
على كل حال اللي إجا بعده كمان عمل استقرار وأمن فرانكو باشا، بنبقى بنحكي شي مرة
أكيد عنه، فينا نمشي فيهم بالدور هون أكيد.
على كل حال رشيد كان عم يسأل شو هو وشو معناتها متصرف، أنا حسب ما نبشت تطلع لنا المفوض.
إيه هو متصرف لقب إداري شيك لا بيعكس النظام الإداري الجديد اللي اسمه متصرفية.
مزبوط.
متصرفية كلمة عثمانية.
اليوم في عنا مفوضيات كمان بس غير أدوار بيلعبوا اليوم.
يعني ما بدنا نقوم، يعني هو لقب نعطى للي كان عم بيقوم بدوره الإداري ومسؤول إداري لهالمتصرفية اللي هي تعني حكم ذاتي.
يعني كلمة الأقرب هي المفوض. مزبوط حسب ما ترجمتها.
مفوض مبعوث يعني بهالمعنى. نعم.
شكرا لك دكتور إلي الياس، اكيد جمعة الجامعة رح يكون لنا حلقة، بنلتقي اكيد الاسبوع اللي بعده. لهون تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن.